أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في المحاضرة السابقة أن مصالح الإنسان في المجتمع على قسمين: مصالح طبيعية ومصالح اجتماعية. وذكرنا أن لتحقيق كل من هذه المصالح لا بد من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون للإنسان القدرة والقابلية الفكرية أن يدرك هذه المصالح وكيف تتحقق. الشرط الثاني أن يوجد عند الإنسان الدافع الذاتي الداخلي لتحقيق وتنفيذ وتطبيق هذه المصالح في المجتمع. وتقدم الكلام أيضا أن المصالح الطبيعية قد توفر فيها الشرطان الأول والثاني، ومن هنا لا نجد أي غرابة في تطبيق مثل هذه المصالح في المجتمع من قبل الإنسان. ودار الكلام في المصالح الاجتماعية، وذكرنا الكلام أيضا في الشرط الأول من الشرطين السابقين، وأنه هل أن الإنسان يمتلك تلك القابلية الفكرية والعقلية على أن يدرك مصالحه الاجتماعية العامة أم لا، وتبين الكلام في ذلك. وجئنا إلى الشرط الثاني، وقلنا أن المصالح الاجتماعية باعتبار أنها مصالح مرتبطة بالصالح العام وبالاجتماع العام، لا أنها مرتبطة بفرد دون آخر، ومن هنا يمكن أن يقع هناك تناقض وتضاد بين مصالح المجتمع العامة وبين المصالح الفردية للأفراد والمصالح الخاصة للأفراد. وهذا التناقض القائم بين المصالح العامة للمجتمع والمصالح الخاصة يمكن أن يكون معوقا حقيقيا ومانعا عن تطبيق مثل هذه المصالح في المجتمع. ومن هنا وقع الكلام فيما بين المفكرين على أنه كيف يمكن رفع هذا التناقض بين المصالح العامة للمجتمع وبين المصالح الخاصة. ويمكن أن نأتي ببعض الأمثلة على التناقض القائم بين المصالح العامة والخاصة، فنقول أن المصلحة العامة على سبيل المثال تقتضي العدالة الاجتماعية أو تقتضي التكافل العام في المجتمع، وأنه إذا عجز البعض عن أن يعمل وأن يقوم بما يحتاج إليه في معاشه فيجب على الأغنياء بطريقة أو بأخرى أن يسدوا حاجة هذا الفقير. لا إشكال أن هذه مصلحة عامة، ولكنها تتناقض مع مصلحة الأغنياء الذين لا يوجد عندهم الدافع الذاتي لأن يدفعوا الحقوق من خمس أو زكاة أو حقوق أخرى ليسدوا هذا العجز. ومثال آخر على ذلك لو فرضنا مسألة التأمين، فمسألة التأمين وإن كانت هي في صالح الاجتماع العام وإن كانت هي في صالح المجتمع والمصالح العامة للمجتمع، إلا أنها على حساب هذا التأمين لا يتم إلا على حساب أصحاب الاحتكارات الكبيرة والتجار الكبار في المجتمع، باعتبار أن هذا يقلل من فرص الأرباح الكبيرة عندهم. وهكذا أي مثال آخر إذا أخذناه في المجتمع يرتبط بالمصلحة العامة يرتبط بالمجتمع ككل، نجد أن هناك طبقة من طبقات المجتمع هذه المصلحة العامة تؤدي إلى ضرر تلك الطبقة. ومن هنا لا أنه فقط لا يوجد الدافع الذاتي لتنفيذ وتطبيق هذه المصالح في المجتمع، بل يوجد المعوق لتنفيذ هذه المصالح في المجتمع. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذين في هذا التناقض؟ وهنا أيضا يتضح لنا الفرق بين المصالح الطبيعية والمصالح الاجتماعية، باعتبار أن المصالح الطبيعية متوفر فيها الشرطان السابقان، بخلاف المصالح الطبيعية بخلاف المصالح الاجتماعية التي لا يتوفر فيها إما كلا الشرطين معا أو على أقل التقادير لا يتوفر الشرط الثاني وهو الدافع الذاتي. فإذا المشكلة الرئيسية لا في الحياة الاجتماعية في المجتمع هي كيف يمكن أن نرفع هذا التناقض بين مصالح المجتمع وبين مصالح الأفراد الخاصة. وللإجابة على هذا التناقض وعلى هذا الإشكال وهذه المشكلة في المجتمع توجد هناك أجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو جواب الذين يدعون العلم، وهؤلاء يقولون في جوابهم أن العلم الذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه من صناعة وتكنولوجيا وفضاء وتقدم وإلى غير ذلك من التقدم العلمي الذي نشاهده في مثل هذه العصور، سواء التقدم الذري أو التقدم الإلكتروني أو التقدم الآلي إلى غير ذلك من المسائل الذي لا أعتقد أنه يحتاج إلى بيان، التقدم واضح جدا أمامنا في العلم. هؤلاء قالوا أن العلم الذي استطاع أو الإنسان الذي استطاع أن يحقق هذا التقدم وهذا التطور في العلم وأن يصل إلى ما وصل إليه في غزو الفضاء وغير ذلك، هذا الإنسان الذي وصل إلى هذا المستوى في العلم بإمكانه أن يحل هذا التناقض القائم بين المجتمع أو بين مصالح المجتمع وبين مصالح الأفراد. طبعا هؤلاء لم يزيدوا على هذا شيئا، وإنما مسألة كل ما قالوه هو هذا نظريا، أن العلم الذي استطاع أن يصل إلى هذا المكان بإمكانه أن يحل هذا التناقض، إلا أنه كيف يحل هذا التناقض فلا جواب. ونحن إذا أردنا أن نجيب على هذا أو أن نجيب على هذا الجواب نقول أن هذا الجواب وهو جواب أن العلم يحل الإشكال يرد عليه من جانبين، يرد عليه من جانب عمل ويرد عليه من جانب نظر. أما الجانب العملي الذي نرد عليه وهو أيضا واضح أمام الجميع، أن المجتمع الغربي الذي يدعي أصحابه وعلماؤه ومفكروه أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه في العلم، نجد أن التناقض القائم في مجتمعاتهم بين المصالح العامة والمصالح الاجتماعية العامة وبين مصالح الأفراد تتناقض وتشتد وتكثر وتتنوع أكثر مما هي في المناطق أو في العالم الثالث الذي يقل فيه العلم وتقل فيه العلميات والعلم لم يتطور إلى ما تطور إليه في المجتمعات الغربية. فإذا لو كان حمل القضية بالعلم كان ينبغي في المجتمعات التي هي متقدمة كالولايات المتحدة أو أوروبا الغربية أو غير ذلك التي هي متقدمة على غيرها من دول العالم في المجالات العلمية والتكنولوجية والذرية وغيرها، كان ينبغي عليها أنها قد تجاوزت هذه المرحلة وحلت التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية وبين المصالح الفردية. ولكن نحن بنظرة بسيطة وسطحية نرى أن القضية بالعكس، أن كلما تطور العلم عندهم أكثر كلما اشتد احتكار الأصحاب رؤوس الأموال وكثرت التناقضات القائمة بين المصالح العامة للمجتمع وبين مصالح الأفراد، وتنوعت وصارت الهوة القائمة بين الطبقات في المجتمع أكثر فأكثر. ونسمع يوميا كثير من هذه الإحصائيات من البطالة من الانتحار من السرقات من إلى غير ذلك، التي هي كلها نتيجة هذه المسألة وهي نتيجة التناقض القائم بين مصالح المجتمع وبين مصالح الفردية. وإلا هذا الشخص ما كان يحتاج أن يسرق لو وجد عملا، هذا الشخص ما كان يحتاج أن يقتل لو وجد عملا، هذا الشخص ما كان يفكر في الانتحار لو يجد عملا، إلى غير ذلك من المسائل. فإذا عمليا يرد على هذه المسألة أن التناقض لا يمكن أن يرفع بالعلم. أما نظريا فنجيب على جواب هؤلاء العلماء ونقول أن الظن لا يمكن الاعتماد على قولكم. لماذا؟ لأنه يظهر أن هؤلاء ما عرفوا وظيفة العلم ما هي، وإلا لو عرفوا أن وظيفة العلم ما هي لما قالوا هذا الجواب ولما أجابوا بهذا الجواب. لماذا؟ لأن العلم أساسا ليست وظيفته كما يقول علماء الأخلاق العمليين، ليست وظيفة العلم هي أن يقول ينبغي ولا ينبغي. ومعناه ماذا؟ أن الأخلاق والعقل العملي للإنسان
يقول له ينبغي أن تفعل ذلك العمل الصالح ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك العمل الطالح. ينبغي لك أن تعمل هذا الخير ولا ينبغي لك أن تعمل ذلك الشر. هذه ليست وظيفة العلم. وظيفة العلم هي كشف الواقع فقط. العلم فقط يكشف لك الواقع ويفسر لك الواقع، أما أنه هذا هو الصحيح وهذا هو الخطأ فهذه ليست وظيفة العلم. العلم يقول أن المرض الكلائي دواؤه كلائي، ولكن من يدفعك إلى استعمال هذا الدواء؟ المرض يدفعك إلى استعمال الدواء، لا العلم يدفعك إلى استعمال الدواء. عندما نرى في المجتمع أنه أكو بطالة، العلم أو علم الاقتصاد السياسي يقول في المجتمع توجد بطالة وأسبابها كذا وكذا وكذا، ولكن من يقضي على هذه البطالة؟ ليس العلم هو الذي يقضي على البطالة، وإنما المذهب هو الذي يقضي على البطالة. النظرية الاقتصادية هي التي تقضي على البطالة، لا العلم هو الذي يقضي على البطالة. فإذا بناء على هذا التصور للعلم، بما نقول أن العلم دائما هو مفسر، هو كاشف، لا أنه يقول ينبغي أن تفعل كذا ولا ينبغي أن تفعل كذا. بدليل أيضا نرجع إلى الدليل أو الجواب العملي الذي قلنا، لا إشكال أن المجتمعات الغربية حتى المجتمعات الشرقية في كثير من مشاكلهم الاقتصادية، في كثير من مشاكلهم الاجتماعية، في كثير من مشاكلهم النفسية وصلوا إلى الحلول بالعلم، إلا أنه لم يجدوا تلك الأداة التي يستطيعوا بها أن يحققوا ذلك العلم في المجتمع. أتذكر أنه في الثلاثينات في الولايات المتحدة القانون حرم شرب الخمر. العلم عرف أن مضار الخمر وشرب الخمر في المجتمع إلى ماذا يؤدي؟ إلى أي تفسخ اجتماعي يؤدي؟ إلى ما يؤدي إليه. ولكن الكلام لا يكفي أن يعرف العلم مضار هذا الشيء، وإنما لا بد أن توجد هناك أداة، سواء كانت هذه الأداة داخلية من داخل الإنسان أو كانت خارجية من قبل جهاز أو من قبل هيئة أو من قبل دولة إلى غير ذلك. فإذا لا يكفي لكل شيء أن ندرك أن مضاره ما هي وصالحه ومصالحه ومعطياته وإيجابياته ما هي، وإنما بالإضافة إلى إدراك المصالح والمضار لا بد أن يوجد هناك دافع آخر يؤدي بنا أن نعمل بهذا الصحيح وأن نترك غير الصحيح. وهذه ليست وظيفة العلم، وإنما هي وظيفة جهة أخرى هي أخرى التي سيأتي الكلام عليها. وأمثلة ذلك أيضا كثيرة. أنتم ترون الإنسان إذا آمن بشيء، آمن علميا بشيء، إلا أنه ليس عقيديا وليس اطمئنانا دينيا آمن بذلك الشيء، إذا وصل بالحالة إلى درجة أنه يقال له إما أن تقتل وإما أن ترفض ذلك العلم الذي آمنت به، يقول له أرفض العلم الذي آمنت به، هذا واضح كما رأيناه في غاليليو. غاليليو عندما قيل له بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس أو أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، يعني مركز الكون هي الأرض أو لا، غاليليو كان بالأدلة واصل إلى أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، لا أن الشمس تدور حول الأرض، مو هالشكل. ولكن عندما وصلت الحالة إلى الكنيسة هو أنه ردد بالإعدام، إما أن تعدم وإما أن توقع أن الأرض هي المركز، قال الأرض هي المركز. ثم في التاريخ يذكر أنه بعد أن انتهى من المحكمة وخرج بأقدام من المحكمة، التفت يمينا يسارا إلى الخلف، ما وجد، ضرب برجله على الأرض، قال شئت أم أبيت أنت التي تتحركين، لا شئت. شوفوا ما الذي دعا غاليليو إلى أن يرفض ولا يموت من أجل العقيدة التي، لأن العلم لا يفرض على الإنسان أن يقول بشيء يؤدي إلى فقدان حياته. نعم من يقول به الدين لو كان يؤمن دينيا عقيديا بهذا لوجدته يقف صامدا ويقول نعم اقتل ولكن لا أفرض ذلك المبدأ. فإذا يتضح لنا من هذا أن العلم ليس هو جواب المشكلة. العلم يقول أن المشكلة هذه، ولكن ما هي الأداة التي تنفي هذه المشكلة؟ فإذا الجواب الأول الذي يقول أنه بالعلم نحل التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية العامة وبين المصالح الفردية الخاصة؟ يقول لا يمكن قبول هذا الجواب. الجواب الثاني ما ادعته المادية التاريخية أي النظرية الماركسية. هؤلاء ذهبوا إلى أنه صحيح أن هذا التناقض قائم في المجتمع، التناقض الموجود بين المصالح الاجتماعية وبين المصالح الخاصة. نحن نقول أن هذا التناقض قائم، ولكن نقول هذا ليس على خلاف المجتمعات، ليس على خلاف الطبيعة العامة للمجتمعات، بل هم يؤمنون أن طبيعة المجتمعات أن تكون فيها تناقض. فإذا نقول ندعو ونترك ندع هذا التناقض القائم بين المجتمع، بين مصالحه العامة الاجتماعية وبين المصالح الخاصة الفردية، وهذا من طبيعة المجتمع أن يوجد مثل هذا التناقض. ثم يضيفون على أنه نحن ندع هذا لقوانين التاريخ وللحكمية التاريخية، باعتبار أنه دائما المصالح التي ستنتصر هي المصالح التي تكون في صف قوى الإنتاج، باعتبار أن قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج في النتيجة وفي النهاية تكون هي المنتصرة على ماذا؟ على الطبقات الأخرى. يعني الطبقة التي بيدها وسائل الإنتاج وقوى الإنتاج هي التي تكون في النهاية هي المنتصرة. فإذا بناء على هذا سيكون الانتصار دائما لمن؟ لقوى الإنتاج أو للطبقة التي تمثل قوى الإنتاج، إلى أن نصل مرحلة من مراحل المجتمع التي تفقد فيها ماذا؟ الطبقية، ويكون المجتمع مجتمعا لا طبقيا. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لا توجد فيه مصالح عامة ولا مصالح فردية، وإنما الكل سواسية، مصالح الكل، مصالح الفرد والمجتمع تكون واحدة. طبعا تفصيل الرد على هذه المسألة وعلى المادية التاريخية لا يمكن الإشارة إليه هنا، باعتبار أنه المادية التاريخية ونظرياتها وتفريعاتها مو في محل البحث. ولكن إجابتنا على ذلك نقول هذا على خلاف الطبيعة الإنسانية، باعتبار أن الإنسان لو رجعنا إلى حقيقة هذه المشكلة نجد أنها مشكلة فطرية، كما سيأتي في الجواب الثالث أنها مشكلة فطرية. يعني المشكلة الآن لو نرجع إلى تحقيقها وتحليلها نجد أنها من أين ناتجة؟ ناتجة من المصالح الخاصة، من المصالح الذاتية، من الأنانية الموجودة عند الإنسان أدت إلى هذا التناقض القائم. وإلا لو لم يكن الإنسان أنانيا لما كانت هناك مشكلة. فإذا طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان هي أن تكون ماذا؟ أنانية. وهذا نابع من ماذا؟ كما ذكرنا في الليالي السابقة، نابع من ماذا؟ نابع من تلك قبضة الأرض، قبضة التراب التي ولدت الإنسان. هذه الصفات لتلك القبضة، لا أنها صفات لفقة الروح التي نزلت من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصفات وهي صفة الأنانية وصفة حب الذات وصفة استغلال الآخرين وصفة احتكار الآخرين و سلب ونهب قدراتهم ونهب جهودهم وإمكاناتهم، هذه صفة موجودة في الإنسان ما لم تهذب ما لم تشذب. وهؤلاء الذين يدعون على أنه سيأتي اليوم الذي لا يوجد المجتمع الذي لا طبقية فيه، نقول هذا على خلاف فطرة الإنسان. إذا تدعون أن هذا الإنسان، نقول لكم أنه لا يوجد ذلك المجتمع الذي تفقد فيه الطبقية. وإذا تقولون إنسان آخر ومجتمع آخر فلا كلام لنا عنه. فجوابنا على الماركسية وعلى المادية التاريخية أن هذه الدعوة، وهي دعوة أن الحل يكون عندما يكون المجتمع لا طبقي والمجتمع يكون لا توجد فيه مصالح عامة ومصالح خاصة، نقول أن هذا الجواب لا يمكن قبوله، لأنه إذا كنتم تنظرون إلى هذا الإنسان الذي نعرفه فستبقى الطبقية فيه، ولكن بشكل تنسجم فيه المصالح العامة مع المصالح الفردية مع المصالح الذاتية. وإذا تتكلمون عن جنة أخرى، عن فردوس آخر، عن إنسان آخر، فلا كلام لنا معه. هذا هو الجواب الثاني، وتبين أيضا أنه لا يمكن قبوله لحل ورفع هذا التناقض. الجواب الثالث وهو ما بينه وقاله المفكرون الإسلاميون، وهو أن حل هذا التناقض هو الدين، وأن الدين هو الذي يستطيع أن يوجد حلا للتناقض القائم بين المصالح العامة للمجتمع وبين المصالح الفردية للإنسان وللشخص. وذلك بأن لا بشكل لا ينفي أحد إحدى المصلحتين لحساب المصلحة الأخرى، لا أنه ينفي المصلحة الاجتماعية العامة لحساب المصلحة الفردية، ولا أنه ينفي المصلحة الفردية الخاصة لحساب المصلحة الاجتماعية كما نجده في المجتمع الاشتراكي وفي المجتمع الرأسمالي، باعتبار أن المجتمع الاشتراكي ينفي المصلحة الفردية الذاتية لحساب المجتمع العام، فيذوب الفرد في المجتمع ولا قيمة للفرد، بخلافه في الرأسمالية الذي ينفي المصلحة الاجتماعية العامة لحساب المصلحة الفردية إلا استثناء كما ذكرنا في الليالي الماضية. الإسلام لا يقبل لا بهذه ولا بتلك، وإنما يقول نحن أنا أقبل المصلحة الاجتماعية العامة وأقبل المصلحة الفردية الخاصة، ولكن أهدد وأربي هذه المصلحة وهذا الشخص وهذا الإنسان الذي يملك هذه الأنانية وهذه الفطرة، أهذبها وأشذبها وأربيها بشكل تسير في سير واحد مع المصلحة الاجتماعية. فإذا الدين وظيفته الأساسية في المجتمع ما هي؟ هي أنه أن يهذب ويربي المجتمع وأفراد المجتمع والإنسان في هذا المجتمع بأن تكون مصالحه الفردية ضمن المصالح الاجتماعية العامة. فنقول كيف استطاع الدين أن يوفق بين هذه المصالح المتناقضة؟ طبعا للجواب على هذه المسألة نقول الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالآخرة هو الحل لهذا التناقض، ومن هنا نقول أن الإيمان بأصول الدين لها مردودات وإيجابيات تنعكس على الحياة الاجتماعية للإنسان. لابد أنكم سمعتم من هنا وهناك بأنه ما الفرق أني أؤمن بالآخرة أو لا أؤمن؟ الجواب بشكل مختصر يكون هنا أن الإيمان بالآخرة وعدم الإيمان بالآخرة مردوده يتبين في الحياة الاجتماعية، وكذلك كل الأصول الخمسة التي يؤمن بها المذهب الجعفري والمذهب الشيعي، أو الأصول الثلاثة التي تؤمن بها المذاهب الإسلامية الأخرى، ولكن الكلام في الأصول الخمسة التي نؤمن بها وهي التوحيد والعدل والإمامة والنبوة والمعاد. الآن لو واقعاً نريد أن نحلل هذه الأمور الخمسة نجد بأن كل واحدة من هذه الأمور الخمسة لها دلالة ومردود اجتماعي يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحياة الاجتماعية للمجتمع وبحياة كل الأمور. الآن نتكلم فقط في مسألة المعاد ونرى أنها كيف أن مردوداتها وكيف أن الإيمان بالآخرة والإيمان بالمعاد والإيمان بيوم القيامة يكون له مردود اجتماعي في حياته الاجتماعية، وكيف تربي الإنسان حتى أنه تجعله بمصالحه يتفرق بمصالحه الخاصة والفردية والذاتية بشكل يتفق مع المصالح العامة في المجتمع. ونحاول أن نأتي ببعض الأمثلة وببعض المفاهيم في الإسلام حتى نرى الترابط الموجود بين الإيمان في الآخرة وبين ماذا؟ وبين الحياة الاجتماعية في الإنسان. من المفاهيم الموجودة في المجتمع مفهوم الانتصار والحزيمة. الآن نفرض كلا الفرضين، مرة نرى أن الانتصار والهزيمة ماذا هو معناها بالنسبة لمن لا يؤمن بالآخرة، وماذا هو معناها بالنسبة لمن يؤمن بالآخرة. أما بالنسبة لمن لا يؤمن بالآخرة لا إشكال ولا شبهة، بالنسبة له يرى أن الانتصار والهزيمة بقدر ما يحققه في هذه الدنيا. إذا استطاع أن يستولي على عدوه، استطاع أن يستولي على الطرف المقابل له، استطاع أن يستولي على خصمه فهو المنتصر، لم يستطع ذلك فهو المنهزم سواء قتل أو لم يقتل. فإذا منظور ومفهوم الخسارة العفو مفهوم الانتصار والهزيمة في منظوري وفي إيمان من لا يؤمن بالآخرة هي فقط هذه الدنيا محدودة بهذه السنين التي يعيشها في هذه الدنيا. لو أتينا إلى هذا المفهوم نفسه، مفهوم الانتصار والهزيمة بالمفهوم الإسلامي يعني لمن يؤمن بالآخرة، نجد أن المفهوم تماما ينقلب رأسا على عقب، باعتبار كما هو واضح فمثلا على سبيل الفرض في مسألة الشهادة نرى أن الإنسان أو المؤمن بالآخرة سواء انتصر سواء الأذى بالمفهوم الدنيوي هو منتصر في الآخرة. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يبشره بإحدى الحسنين، إما النظر وإما الشهادة. وفي كلا الحالتين نجد أن الإنسان بالمفهوم الإسلامي، بالمنظار الإسلامي للهزيمة، بالمنظار الإسلامي للانتصار، الإنسان منتصر. هذا المفهوم عندما يتعمق في الإنسان المسلم عند ذلك تختلف الموازين عنده مع من لا يؤمن بالله. هذه مسألة من المسائل. وأضيف هذه المسألة وهي مسألة أنه الآن على سبيل المثال لو أردنا أن ننظر إلى حياة الأئمة سلام الله عليهم بالمنظور، أو ننظر إلى معركة الحسين سلام الله عليه بنفسها، نجد أنها بالمنظور الدنيوي أنها كانت هزيمة. الإمام سلام الله عليه قتل، أصحابه قتلوا، إلى غير ذلك كما تعرفون عن قضية الإمام سلام الله عليه في كربلاء. لكن بالمنظور الإسلامي نجد أن الحسين انتصر وألزم انتصار. لماذا؟ لأن هذا المفهوم يختلف عن مفهوم غيرنا من الذين لا يؤمنون بالإسلام أو الذين لا يؤمنون بالآخرة. فإذا هذه التربية، هذه المسألة وهي الإيمان بالآخرة، أدت إلى تغيير المفاهيم والأسس والضوابط في الحياة الدنيوية. هذا مثال. مثال آخر مفهوم الربح والخسارة، وقد تقدم الكلام أيضا وقلنا أن الربح والخسارة بالمفهوم الدنيوي مفهوم مادي صرف. فلو أردنا أن نقيس الخمس والزكاة والحقوق الأخرى في الحياة، بل لو أردنا أن نقيس الحاج والصوم والصلاة وغيرها، كلها تكون ماذا؟ تكون خسارة بالنظر الدنيوي، باعتبار أن الإنسان عندما لا يأكل، باعتبار أن الإنسان عندما يقضي جملة من وقته في الصلاة أو جملة من وقته في الحج أو إلى غير ذلك من الممنوعات في الشريعة من الأوامر والنواهي، لو نظرنا إليها بالمنظور الدنيوي نجد خسارة. ولكن لو نظرت إليها بالمنظور الأخروي، المفهوم الإسلامي، نجد في كل شيء نقوم به في هذه الحياة هو يثبت البند بالنسبة لنا ماذا؟ ربح والخسارة إذا لم نؤمن بها. واضح؟ فإذا هاي المسألة الثانية أو المثال الثاني. المثال الثالث طبعا أمثلة كثيرة إذا نريد أن نظر، ولكن نوضح المسألة بشكل أوضح حتى تكون مسألة علاقة الإيمان بالآخرة، الإيمان بالمعاد ويوم القيامة، نرى ما هي مردودات في الحياة الاجتماعية. مثال ثالث مسألة التضحية والفداء. لو نظرنا إلى مسألة التضحية والفداء في بالمنظور الدنيوي، بالمنظور الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالإسلام، نرى بأنه مفهوم خاسر 100%. وإلا ما هو الذي يستفيد الإنسان أو هذا المشرك عندما يأتي إلى الجبهة ويقاتل العدو ثم يقتل؟ حتى أفرض هذا فيما بعد، ستنشر له الصور، سيجعل منه القائد الأكبر، سيخلد مدى التأريخ، إلا أنه هو المستفيد من هذا الشيء. ولكن لو نظرنا إلى مسألة الفداء والتضحية من منظور إسلامي، نرى أن المسألة فيها مجال، باعتبار أن الإنسان كلما كان إيمانه بعقيدته أكثر، كلما كانت تضحيته أكثر، فداؤه أكثر، عطاؤه أكثر، سيكون المردود له يوم القيامة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فإذا المسألة مربوطة، كلما الإنسان يحسن يحسن لنفسه، كلما يفدي، كلما يعطي، كلما يضحي، كله محسوب يوم القيامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سيدخلهم الله جناته إلى غير ذلك. وآيات كثيرة وروايات كثيرة في هذا المجال التي تربط الحياة الدنيا بالآخرة وتربط كل عمل في الدنيا بالآخرة. والأمثلة قلت لكم، إنسان في كل مسألة وقعا في حياته لو أراد أن ينظر إليها بالمنظور الدنيوي تجده يختلف، ويختلف سلوكه بالنسبة إلى من أراد أن ينظر إليها بالمنظور أخروي. ومن هنا الدين استطاع من خلال هذه المسألة ومن خلال الإيمان بالآخرة وبيوم القيامة أن يحل هذا التناقض القائم. طبعا هذه إحدى الجوانب، ولا جوانب أخرى الدين من التربية، من التثقيف، من الهداية، من الأخلاق، من المرغبات الدنيوية الأخروية، كلها هذه بمجموعها استطاعت أن تربي الإنسان والفرد بشكل تتفق مصالحه الذاتية مع المصالح الاجتماعية العامة. فإذا الدين إلى هنا تبين لنا أن الدين هو الذي يستطيع أن يحل هذا الإشكال وهذا التناقض القائم. نسأل الآن سؤال آخر، أنه استطعنا إلى الآن أن نعرف أن الدين بواسطة الإيمان بالآخرة وبيوم القيامة يحل هذا التناقض، ولكن نريد أن نعرف أن هذا الإيمان عند الإنسان الذي يدفعه إلى أن يجعل مصالحه الذاتية بالشكل الذي تتفق مع المصالح الاجتماعية، هل هذا الحل نابع من داخل الإنسان أم نابع من خارجه؟ هذه أيضا مسألة، لأنه الحل كما رأينا في المحاضرات السابقة أن الحل تارة أن الإسلام يحاول أن يحل القضية ويعالج القضية من الناحية الداخلية وعبرنا عنه بالتحديد الذاتي، وأخرى يحاول أن يحل القضية من. إذن يتضح أن الدين هو صاحب الدور الرئيس في حل التناقض القائم ما بين المصالح الاجتماعية العامة وما بين المصالح الفردية الذاتية، وذلك عن طريق جعل الدوافع الذاتية بالشكل الذي تنسجم وتكون في صالح المصلحة العامة. وهنا تارة أن الدين يحاول أن يحل هذه الإشكالية عن طريق الفطرة أو ما يعبر عنه بالتحديد الذاتي الذي تقدم الكلام عنه في محاضرات سابقة، أو ما يعبر عنه بالتحديد الذاتي الذي ينبع ذلك التحديد الذاتي من داخل الإنسان، وأخرى يحاول أن يحل هذه الإشكالية بواسطة التحديد الموضوعي الذي تقدم الكلام عنه، أي بأجهزة هي خارجة عن فطرة الإنسان كجهاز الشرطة أو غيرها من الأجهزة. ولا بد أن يعلم أن المشكلة لما كانت نابعة من فطرة الإنسان وكانت دوافع هذه المشكلة ذاتية، فلا بد إذن أن يكون العلاج ذاتيا أيضا، وإلا لم نستطع أن نحل تلك الإشكالية. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك فمعناه أن التحديدات الموضوعية الخارجية متى ما ارتفعت وأحس الإنسان بعدم وجودها سترجع المشكلة من جديد لتأخذ أبعاد أخرى، وهذا واضح في الحياة الاجتماعية. الإنسان عندما يسوق سيارة معينة أو شيئا معينا، عندما يوجد الشرطي شرط المرور في الخارج فهو يمتنع عن المخالفة، أما إذا فقد ذلك الشرطي أو ذلك التحديد الموضوعي الخارج عنه فيخالف، بخلاف لو أن الإنسان كان قد ربي تربية أنه لا يخالف القانون، هنا وجد ذلك الشرطي المرور في الخارج أم لم يوجد فهو لا يخالف القانون. وهنا أيضا كذلك، إذا كان العلاج نابعا من ذات الإنسان فيحل الإشكالية المتقدمة، أما إذا كان العلاج خارجيا وكان مفروضا على الإنسان معنى ذلك متى ما ارتفع ذلك المانع الخارجي المشكلة ترجع من جديد. وهناك قانون كوني عام، وهو أن كل مخلوق زود في فطرته بما يستطيع به الوصول إلى كماله الممكن له، والقرآن يشير إلى هذا عندما يقول ما معناه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذا ما يسمى عندهم بالهداية التكوينية. فالإنسان كما في سائر المخلوقات والكائنات الأخرى، هذا القانون ليس مختصا بالإنسان فقط، وإنما كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى زودت بهداية تكوينية، هذه غير الهداية التشريعية التي تأتينا عن طريق الرسل والتي تأتينا عن طريق الرسالات السماوية. الهداية التكوينية هي تلك الهداية التي وضعت في فطرة الإنسان في عمق الإنسان، ومن هنا نجد أن المخلوقات غير الإنسان زودت بتلك الفطرة وبتلك الهداية التكوينية التي تستطيع عن طريق تلك الهداية أن تصل إلى كمالها وأن تعيش في الحياة. فالإنسان كما في سائر المخلوقات والكائنات الأخرى زودت فطرته بالإمكانات التي تجعله قادرا على حل هذا التناقض في الحياة الاجتماعية، وليس تلك الفطرة التي تحل هذه الإشكالية، هو الميل الطبيعي إلى الدين والاستعداد الفطري لربط الحياة بمختلف جوانبها ومرافقها بالإطار العام. ومن هنا يتضح أن الفطرة الإنسانية لها بعدان، فهي من طرف تملي عليه دوافعه وغرائزه الذاتية الفردية، والتي هي أساس المشكلة الاجتماعية في حياة الإنسان على مر التاريخ البشري، ومن طرف آخر زودته بإمكانية حل ذلك التناقض القائم ما بين المصالح الاجتماعية العامة والدوافع الخاصة والذاتية للأفراد. عن أي طريق استطاع الإسلام واستطاع الدين أن يحل هذا الإشكال؟ هو عن طريق ميل الفطرة والإنسان إلى الدين، وتحكيم الدين في مختلف مجالات الحياة بالشكل الذي يوفق ما بين المصالح العامة والدوافع الذاتية. وبهذا استطاعت الفطرة، أي الفطرة الإنسانية، وبهذا استطاعت الفطرة الإنسانية أن تكمل وظيفتها الذي خلقت من أجله، وهي هداية الإنسان إلى كماله المطلوب له. وهذا ما نراه بشكل صحيح، بشكل صريح وواضح في مقررات الإسلام العظيم والآيات القرآنية التي تشير إلى هذا المعنى، والروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى هذا. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعندما نحلل هذه الآية الكريمة نجد أن هناك نقاط ثلاث رئيسة فيها. النقطة الأولى أن الدين من الأمور المرتبطة بالفطرة الإنسانية، لا أنها شيء خارج عن تلك الفطرة كما يريد أن يدعي أصحاب نظرية أن الدين أبيون الشعوب أو غيرهم من العلماء والمفكرين والفلاسفة الغربيين وغيرهم الذين أرادوا أن يبعدوا الدين عن الحياة الاجتماعية ويفصلوا ما بين الدين وبين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. وصريح الآية أيضا كذلك التي تقول: التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كأنه لا يمكن أن نغير ونبدل هذا القانون التكويني الفطري الموجود في هذا الإنسان، لا يمكن تبديله، خلق على هذا الشكل، خلق على هذه الفطرة. أما النقطة الثانية فهي أن الدين الذي فطر الإنسان عليه هو ذلك الذي يحل والذي يستطيع أن يحل الإشكالية المتقدمة. ليس كل دين، وإنما هو ذلك الدين الحنيف، أي دين التوحيد الخالص، التوحيد لله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يستطيع أن يوجه البشرية، باعتبار التوحيد الخالص هو الذي يستطيع أن يوجه البشرية. أما الأديان الأخرى أو التي تدعي أنها دين ولكن لا تؤمن بإله واحد، فلهذا نجد أن الرسالات السماوية جميعا وأن أنبياء الله سبحانه وتعالى كلهم كانوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد. فهذا الأصل، أيوه الأصل من أصول الدين، أن التوحيد وأن الله واحد ولا بد أن يعبد واحد، لم يختلف فيه رسالة عن أخرى ولم يختلف فيه دين عن آخر، لأن ذلك هو الذي يستطيع أن يوجه البشرية إلى كمالها وسعادتها المنشودة، ويجعلها على مقياس عملي واجتماعي يحفظ فيه لكل من المصالح الاجتماعية العامة والمصالح والدوافع الذاتية الخاصة دورهما في الحياة. وأما أديان الشرك والطواغيت أو الأرباب المتفرقة على حد تعبير القرآن الكريم على لسان يوسف النبي عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ذلك الذي هو أرباب متفرقة هو النتيجة الطبيعية للمشكلة لا أنه علاج لها. فإذا كان شيئا ناتجا من مشكلة معينة كيف يمكن أن نفترض أنه يكون علاجا لها؟ لأن هذه الأرباب المتفرقة والطواغيت هي وليدة الدوافع الذاتية التي أملت على البشرية أديان الشرك. لماذا؟ طبقا لمصالحهم الفردية والشخصية، وذلك ليحولوا بين البشرية وبين ميلها الصحيح إلى الدين الحنيف القيم. هذه هي النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة فهي أن الدين الحنيف الذي له القدرة على حل التناقض القائم في الحياة الاجتماعية هو ذلك الدين الذي له القيمومة على الحياة ومختلف مرافقها وجوانبها، حيث قال تعالى في الآية الكريمة المتقدمة: ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين الذي له القدرة على إمامة الحياة وقيادتها إلى شاطئ السعادة والسلام ومرضاة الله سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه النقاط الثلاثة يتبين لنا أن المشكلة الاجتماعية لما كانت نابعة من الفطرة فالحل الطبيعي لها لابد أن يكون نابعا من الفطرة نفسها، وأن هذا العلاج الفطري لهذه المعضلة هو الدين الحنيف القيم، لأنه وحده القادر على التوفيق ما بين المصالح الاجتماعية العامة وما بين الدوافع الذاتية الخاصة بشكل لا يطغي أحدهما على الآخر، كما نجد ذلك واضحا في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية. فإن المجتمعات الرأسمالية نجد أن الدوافع الذاتية هي الطاغية على المصالح الاجتماعية، وبعكس ذلك في المجتمعات الاشتراكية فإننا نجد أن المصالح الاجتماعية الطاغية، طبعا عنوانا اسما ولا واقعا ليس كذلك، في العنوان نجد أن المصالح الاجتماعية طاغية على المصالح الفردية بالشكل الذي جعل الفرد فانيا، وكانت له نتائج سيئة جدا لمن يقرأ تاريخ الاتحاد السوفيتي أو المنظومة الشرقية. فإذا لابد للحياة الاجتماعية من دين قيم حنيف يتجاوب مع الفطرة الإنسانية ويحل لها كل مشكلاتها النابعة من تلك الفطرة ويوصلها إلى كمالها. وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن الاقتصاد الإسلامي هو جزء من تنظيم اجتماعي شامل لكل مرافق الحياة، وأنه هو الإطار العام، الدين هو الإطار العام الذي من خلاله لا بد أن نتوقع من الاقتصاد الإسلامي أن يعطي ثمرته ونتاجه. إلى هنا اتضح أن الجواب على تلك المشكلة المتقدمة وهي كيف نوفق وكيف نحل تلك الإشكالية، قلنا هناك أجوبة ثلاثة: الجواب الأول العلم، ما قدمه العلم، الجواب الثاني ما قدمته المادية الديالكتيكية، والجواب الثالث ما قدمه الإسلام والدين الإسلامي. وتبين أن الجواب الأول والثاني غير صحيح، وأن الجواب الثالث للمشكلة هو الصحيح، وهو الذي يقبله علماء ومفكرو وفلاسفة الإسلام. والحمد لله رب العالمين.